نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل مجلسنا هذا والحاضرين فيه مجلس خير وبركة، واجعله طريقا لنا إلى الجنة. أما بعد، فحياكم الله في هذا اليوم المبارك في 13 من شهر ربيع الثاني، والذي نفتتح فيه هذا الدرس المبارك بالتعليق على كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، كلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله. قبل أن يبدأ القارئ في القراءة والتعليق على هذا الأمر، مقدمات يسيرة أحب أن أقدم بها بين يدي هذا الدرس. المقدمة الأولى، وهي إشارة عابرة فقط إلى ما أظن أن من سبقني في هذا المكان قد نبه إليه من فضيلة مثل هذه المجالس وفضيلة طلب العلم والسير فيه، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأحسب أن هذا يحتاج منا إلى تنقية للنية التي يمتطيها كل أحد منا، فإن مثل هذه المجالس ينبغي أن تزيدنا خشوعا وخضوعا وإنابة لله تبارك وتعالى. والسلف كانوا كما يقول سفيان وغيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. كثير من يدخل مثل هذه المجالس قد يكون في نيته ما يحتاج إلى تنقية مما قد يشوبها، وهذا شيء يعترف به سلفنا رضوان الله عليهم. ومن نحن في من مضى؟ نحن كما قال عبد العزيز بن أبي رواد: ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. وإذا ذكرت أحوال سلفنا بيننا افتضحنا كلنا والله المستعان. فإذا كانوا هم يقولون عن أنفسهم مثل هذا الأمر، ويقولون طلبنا العلم لغير الله، مشاكلة ومجاملة وربما حب في مثل هذه القضايا لأجل التصدر والتعلم وما أشبه ذلك، وكلها نوايا الإنسان فيها أعرف بنفسه وتحتاج إلى شيء من الجهد في التنقية والتجديد وما أشبه ذلك، إذا كانوا كذلك فنحن أولى بمثل هذا الأمر. فينبغي لكل أحد منا يخطو إلى مثل هذه المجالس أن يعتني بقلبه وتنقيته في مثل هذا الأمر. أقتصر على هذا القضية في المقدمة الأولى في هذا التذكير، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كل كلمة نقولها ونسمعها حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا تبارك وتعالى بها خشوعا وخضوعا وإنابة وقربا إليه تبارك وتعالى. المقدمة الثانية، الحقيقة أنا أشكر إخواني القائمين على هذا المسجد في جهدهم في يعني ترتيب هذه الدورة والقيام بها، وفي حتى انتقائهم لما يكون فيها من علوم وفنون، وهذا الذي أحب أن أعلق عليه في هذه المقدمة الثانية. فإنكم كما تعلمون يا الأحبة، هذا العلم لا شك أنه شرف عظيم وأنه من أعظم أبواب الدين، بل ربما يأتي في مقدمتها. ونجد كثير من الأئمة السابقين ضمنوا كتبهم مثل هذا الباب، كتاب العلم، فهو موجود في كتب الصحاح والسنن والمصنفات وغيرها. إذا كان الأمر كذلك فهذا العلم على حدة ليس سهلا، هو يحتاج منا إلى ما ذكرت سابقا نية صالحة، ويحتاج إلى جلد، ويحتاج إلى جهد، ويحتاج أيضا إلى تصور في الذهن ما الذي نطلبه وما الذي يعني نسعى فيه. العلوم عندنا واسعة، والعلم كما قال بعض السلف: بحر لا ساحل له، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، هكذا قالوا في مثل هذا العلم. وأين هو الذي يعطي العلم كل وقته وجله؟ يعني وحتى بحكم هذا العصر وما فيه من إشغالات وانشغالات وما أشبه ذلك، هناك كثير من العوائق، وإن كنت أحسب أن أمثالكم إن شاء الله يحضرون لمثل هذه المجالس لا يريدون جزاء ولا شكورا، ممن يؤهله الله تبارك وتعالى لتخطي مثل هذه العوائق، وغرس يغرسه الله تبارك وتعالى في طاعته ويستعمله من نصرة دينه. إذن فالعلم يحتاج إلى مثل هذه القضية. العلم عندنا الأحبة قسمان، القسم الأول العلوم الأساسية، والقسم الثاني علوم الآلة، علوم العمدة وعلوم الفضلة. وهذه الدورة اشتملت على هذين الأمرين، ففيها من علوم العمدة والعلوم الأساسية العقيدة والفقه. العقيدة ممثلة في مثلا شرح الحموية، والفقه ممثل في شرح عمدة الفقه، وهذه علوم أساسية. ولم يبقى من العلوم الأساسية غير الحديث والتفسير. واشتملت هذه الدورة على علمين أيضا من علوم الآلة، وهما ما نحن بصدده علم المصطلح، والذي اختير في هذا الكتاب، وستأتي الكلام عن منهجية علم المصطلح وكيفية الطلب فيه، والعلم القليل له وهو علم أصول الفقه وما سيشرح فيه من مختصر التحرير. فهذا شيء مبارك أن يحرص الإنسان وأن لا يفتر، لأن كثير من مثل هذه المجالس والأحبة يعني قد يفتر صاحبها. نحن نحتاج إلى الأحبة إلى الجلد في هذا الباب، لا سيما ومثلا كل مجلس من مجالس كل فن من هذه الفنون لا يأتي إلا في الأسبوعين مرة واحدة. ونحن لو نظرنا ورجعنا وقرأنا في تراجم السلف وفي طلبهم العلم نجد أنهم لا يعرفون مثل هذا الأمر، ما يعرفونه في الأسبوع مرة واحدة فضلا عن يعرفوه في الأسبوعين مرة، لا، هم كانوا يعرفون الفن في كل يوم يسمعونه. وهذا الذي يساعد على يعني قطع يعني مشوار كبير في مثل هذه الفنون والعلوم، وعلى ختم مثل هذه المتون. فلذلك الأحبة يحتاج الأمر إلى شيء من الصبر، وشيء من الجلد، وشيء من إزالة العوائق والعلائق التي تكون في طريق الإنسان ليتمكن من يعني محبة هذا العلم وتصوره ويعني السير فيه. هذا أيضا يلزم منها الأحبة أن يكون لكل شخص منا يحضر مثل هذه المجالس أن لا يكون همه فقط حضور المجلس وانتهت القضية، لا. في علم الحديث بقسميه، سواء عن علم الحديث رواية أو علم الحديث دراية، علم الحديث رواية هو من علوم الأساسية، وعلم الحديث دراية الذي نحن بصدده علم المصطلح وهو من علوم الآلة.
كان السبب فيها مجالس مشهورة معروفة عندهم يسمون مجالس الله لله، وسواء كان الشيخ الذي يتكلم يقرأ من كتابه أو حدث من حفظه، أو كان أحد الطلاب يقرأ على نسخته المقابلة على نسخة الشيخ، فهذه المجالس التحديد والإملاء، وكان يستعد لهذه المجالس ويتأدب لها، وكان هناك مجالس يسمونها مجالس المذاكرة. مجالس المذاكرة هذه هي أن يجتمع اثنان أو أكثر في منزل أو في أي مكان، ويبدأون يتذاكرون هذا العلم الذي بينهم الذي اكتسبوه. وحياة العلم بمذاكرة، حياة العلم بمذاكرة. وكان عندهم مجالس يسمونها مجالس النسخ والكتابة، ومجالس يسمونها مجالس الكتب والاستلقاء، كل هذه مجالس كانت موجودة عندهم. فبالتالي نحن الآن في أي مجلس، وما الذي سيعقب هذا المجلس؟ هذا هو العلم، هذه طريقة في الاشتمال على كل هذه المجالس. وليس المسألة فقط أن يقول الإنسان أنا سأفرغ أربعة أيام مثلا، أو يوم سأفرغ يومين في الأسبوع، السبت والاثنين، وأنام في كل أسبوع أخذ فيهما فنين، هذا لا يكفي كمجالس يحضرها الإنسان. لابد من ما ذكرت من مجالس المذاكرة ومجالس الناس ومجالس التحديث وما أشبه ذلك. وللسلف في هذا أخطار يطول ذكرها، وقد يأتينا شيئا منها في ثنايا الكلام، سواء في هذه الليلة أو في غيرها، من الملحد الذي يعني التي كانوا يحرصون عليها. أذكر أن أحدهم أظنه يحيى بن أبي كثير اليماني كان من المتوالين الذين كانوا اختفوا من الحجاج في بطشه، اختفوا من الحجاج في بطشه لما كان في باب حكمه. فكان يطلب الناس في مسائل معينه، فكانوا يتوالون ويختفون. فطلب من بعضهم أن يحضر له في مكان التواريخ وخفائه من يذاكره. فجاءه جاء إليه بأحد الأئمة وجلس معه ليلة كلها في المذاكرة مما هو في مخزون الذهن. في اليوم الثاني جاء صاحبه الذي أحضر له الأئمة فقال له كيف كانت المذاكرة في البارحة؟ قال إنما أتيتني بشيطان وهذا ليس بالحالة هذه، يعني في قوة ذاكرته وحفظه ومذاكرته. كان بعض الشباب يخرج من المسجد بعد صلاة العشاء يخرجون فيجلسون عند باب المسجد يتذاكران، يطلع فكرهم عند باب المسجد، أو يجلسان في الحرم فيتذاكران فيصبح عليهما وهما جالسان يتذاكران. هذه هي مقياس المذاكرة، ولا يثبت العلم ولا يستفيد في ذهن الطالب إلا بمذاكرته، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص من به كثرة شدته. إذا فلا تحتاج إلى أن هذه القضية الجلد والصبر وصحبة الأناجد، ولذلك كان ما يتعلق بقضاء طلب العلم في طلبه وما أشبه هذا، وسأعرج على بعض تقدمة الحافظ بن حجر أذكر مثل هذه الملح في ترجمته. هذه مقدمة ثانية وهي مهمة. إذا يجب أن نعلم أين نحن، فنحن الآن في مزنة النظر في علم من علوم الآلة الخادمة للعلوم الأساسية. طيب مقدمة ثالثة، كنت أود أن أستعرض المصنفات في هذا الفن، لكن سأوجه الكلام فيها إلى بداية نزهة النظر حينما نسمع القراءة، لأن الحافظ نفسه بدأ نزهة النظر بشرح نخبة الفكر بالإشارة لبعض ما ألف في هذا الفن، فأوجه الكلام إلى ذلك الوقت ثم أذكره. لكن أذكر مقدمة حول شرف وفضل وثمرة هذا الفن. فأما شرفه وفضله فهو الوارد في فضل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع، ورب في رواه رب حامل فكر ليس بفضيل. وفي حديث أبي موسى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل البيت الكثير أصاب أرضا فكان منها أرضا طيبة قبلت الماء فأنبتت كذا والبحر الكثير. وهذا الصنف المحمود الذي ينتفع في نفسه وينفع غيره، أرض طيبة انتفعت قبلت الماء ونفعت أنبتت كذا والبحر الكثير. وابن القيم لما أمر بهذا الحديث قال وهذا مثال كابن عباس رضي الله عنه، قال وكان منها أجالك أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا. هذا أيضا القسم الثاني المحمود وهو يلي القسم الأول، وهو ابن القيم لما ذكره ذكر من أنفيته أبا هريرة رضي الله عنه. هذان قسمان محمودان وإن كان بعضهما أعلى من بعض. والقسم الثالث وهو قسم المذموم، قال وكان منها قيعة أرض ملساء مثل الصحراء لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلا نفعت نفسها لا نفعت في نفسها ولا نفعت غيرها. يقول صلى الله عليه وسلم فذلك المثل من نفعه ما تعلم الله به من الهدى والعلم ففقه في دين الله، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذا يكفي. ولذلك الأحبة الذين بالذات اختصوا بعلم الحديث وطلبه ذكروا لهم بعض المزايا. المزية الأولى مطارة الوجه، جمال ومعنى الوجه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله ما سمع مقالة الدواء فأداها كما سمع. فأنت في مثال المجالس وهذا مما يساعد على إخلاص النية تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لك نظر الله معك إذا صلحت وخلصت نيتك في أن تعبد نفسك لله رب العالمين وتسمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب وتنقلها إلى غيرك. والميزة الثانية قال كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني إن لم يسأل نفسه النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله صحيح، لم يسأل نفسه هداه صلى الله عليه وسلم، لكن حينما يسمعون كلامه صلى الله عليه وسلم وهم يسألون أنفاسهم وهذا من أعظم المزايا في العلم الحديث. فهذان المزيتان عظيمتان، الاكثار من هذه الانصار صلى الله عليه وسلم ونظره في وجهه، هكذا ذكرها. هذا ما يتعلق بفضله، ولذلك هو من اشرف العلوم بعد كتاب الله عز وجل، ولا شك في ذلك. اما بالنسبه لفائدته وثمرته فثمرته واسعه، لكن حقيقه ان علوم الايه عموما وبالذات اخص منها علم اصول الفقه ومصطلح الحديث لها ثمرات ثلاث، وما عداها يتفرع عنها يعود اليها. الثمره الاولى وهي في مصطلح اخر منها في اصول الفقه، تمييز الصحيح من السقيم والمقبول من الممدود مما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اعظم الثمرات، هذه اعظم الثمرات، وهي ان تكون بعد اتقان ثلاثه قضايا نظريا وعمليا قادر على ان تميز وتعرف ما هو الصحيح المقبول الذي يعمل به مما نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الممدود والسقيم الذي لا يعمل به مما نسب اليه صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الثمره الاولى، وهي كما ذكرت في المصطلح اكثر من هذه الاصول، وان كان اصول الفقه يشترك ايضا في هذه المساله. الثمره الثانيه وهي في اصول الفقه اظهر منها في مصطلح الحديث، وكان مصطلح الحديث يساعد عليها ايضا، وهي تنظيم عقليه طالب العلم في التعامل مع النص الشرعي، سواء كان من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصبح عقلية الطالب إذا وعت ما يعني ضمن في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث ومثلها في علم القرآن أيضا، قادر على التعامل مع النصوص الشرعية وإنزال كل نص في واقع الذي يصدق له. فإن المسألة ليست مجرد النظر إلى أرواح النصوص، وليس حفظ الكتاب والسنة حفظا مجردا، ليس صاحبها قادر على أن ينزلها بعد ذلك في وقائع الناس وأحداث الناس، لا، لا بد له من آلة، فالآلة هذه يعني يكتب بعد ذلك دلالات الألفاظ وأن يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ والصحيح والضعيف وما أشبه ذلك من هذه المصطلحات والاصطلاحات التي في كل فن، ويصبح بعد ذلك يملك عقلية تعرف كيف تتعامل مع النص الشرعي. فإذا به حتى لو رأى يوما من الأيام حديثين تتعارض ظواهرهما أمكنه بتلك القواعد التي اكتسبها أن ينزل كل حديث في منزلته بالقواعد التي يعرفها من جمع أو تنجيح أو نسخ أو ما أشبه ذلك. إذا هي الفائدة الثانية، وهي فائدة جليلة وعظيمة. الفائدة الثالثة وهي ما يمكن أن نستفيده من هذين العلمين وفي المصطلح ربما بشكل أكبر في حياتنا الاجتماعية والدعوية، فإن كثير من المفاهيم التي وجدت بالذات في علم المصطلح نحتاج الحقيقة إلى أن ننقلها إلى الواقع الذي نتعامل به فيما بيننا، وهذا له قضايا كبيرة جدا ربما إذا دخلنا في ثنايا نسخة النظر وننبه على شيء منها، لكن لا بأس أن أذكر الآن أمثلة ونماذج من هذا مثلا. فعلى سبيل المثال، كثيرا ما يجلس صاحبان مع بعضهما او بعض الاصحاب يجلسون مع بعضهم، فتجد ان احدهم ينقل خبرا فيقول حدثني من يثق به، حدثني ثقه من الناس. فنحن الان اذا اردنا ان نزل هذه القضيه وكلامه بهذا الشكل نقبل هذا علما ولا ما نقبله؟ في عرف المساله الناس يقبلونها وخلاص انتهت القضيه، لكن لا، هذه المساله موجوده ومبثوثه في ثنايا هذا الكتاب أو في ثنايا هذا الفن وهذا العلم الذي يعلم مصطلح الحديث، وبالتالي الصحيح الراجح أن قوله غير مقبول. هذا الصحيح الراجح على خلاف المسألة. لماذا؟ لأنك لابد أن تسمي، لأن هذا الرجل الذي زكيته وأنت واعتبرته ثقة عندك ربما ما أسعفك الأمر لتطلع على ما اطلع عليه غيرك من جرح قد يكون فيه وأنت لا تعرفه. ربما لو اسميته لقدح فيه بما لا تعلمه انت، وبالتالي يكون وراء ذلك الخبر الذي نقله بهذه الصوره. هذا كان مثال في مثال التعاملات التي هي بهذه الطريقه موجوده عند الناس. لو نظرنا الى مثال اخر بنفس الأخطاء والمبنى وما أشبه ذلك، وخاصة مع وسائل الاتصال الحديثة. نجد هذا النبوي الوارد مثلا في السنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلها في كتاب الله، الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف ماذا صنعوا؟ فذهبوا بينما الهدي ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم لعلم الذين يستنبطونه. طيب، هل هذا قد يحصل؟ أما أن حالنا صار في نفسه وكانت أنباء شعر ولم يشعر؟ تأتي هذه الأجهزة لكل برامج تنظر تحتها رسالة أو مقالة أو ما أشبه ذلك، وعنده قوائم ومجموعات ويبدأ يوزعها لهذه. وقد ورد في الحديث أن أحدهم يؤتى به يوم القيامة كما في الحديث الطويل، فيشرشر شقه إلى قفاه، ثم يشرشر شقه الآخر إلى قفاه، في حديثتان آتيان مفرقان. فمن هو هذا الرجل؟ قال: رجل يغدو فيكذب الكذبة فتبلغ الآخر. وأي كذبة تبلغ الآخر الآن إلا في مثل هذا العصر عن طريق تويتر وفيسبوك وما أشبه من وسائل الاتصال الحديثة. فأين الأدب في مثل هذه القضايا؟ وهل كل ما يقنع وكل ما يشاء وكل ما يذاع على طول أذاعوا به؟ لا. ولذلك كان هدي الصحابة رضي الله عليهم وهدي السلف في هذا الفن بالذات، فن المصطلح التثبت. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يأتي يقوم الباب على عمر فيطلب ثلاثة ثم يذهب فيرسل عمر خمسة فيأتي. لماذا ذهب؟ إذا استأذن أحدكم ثلاثة فلم يؤذن فليرجع. قالوا: من يجي في هذا الكلام؟ تأتي بشاهد عليه أو أوجعك. قال: قطع عمر بن الخطاب. فانطلق أبو موسى يبحث عن شاهد حتى مر على علقة فقام معه أبو سعيد أو غيره، وجاء إلى عمر رضي الله عنه وشهد بأن هذا الكلام قاله موسى صلى الله عليه وسلم. تثبت. وقل مثل ذلك فيما جاء بعد ذلك من المحدثين في مثل هذه القضية. ما يقبلون ابدا حديث بلا اسناد، بل هذا الاسناد عندهم اذا حدثته قال: من حدثك؟ وكانوا يقولون: رجل بلا اسناد كمن يصعد السطح ولا سنه. ممكن؟ لا يمكن. ولذلك هذا الاسناد الذي ورد عندهم وهم اهله ومبتكروه في فن علم الحديث انتقل عندهم ودخل في كل الفنون وفي كل العلوم، لأن هو الميزان في نقل الأخبار ورواياتها، هو الميزان. فأصبحت الآن تقرأ في كتب التفسير فتجد أن حينما يفسر الآية كما في تفسير الجيد الطبري أو غيره، يعني كل الأحاديث في تفسيرها أو الأقوال إلى العلم في تفسيرها بالسند. وليس هذا في علم التفسير، كل العلوم دخلها علم التاريخ تنقل الأحداث بالأسانيد، بل في علم المسامرة والأدب والشعر أصبح لا يقبل إلا بالأسانيد. بهذه الأسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح بأي شيء يقال، هذه كلمات في هذه الصورة. ولذلك كان أحدهم يحدث في الحرب، ابن عباس جالس، وهذا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عاتب في هذا، فقال: يا ابن أخي، إنا كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغت إليه آلامنا وكدرت أبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نعرف نفر من الناس إلا من حلف. وقال للآخر: قد قاتلك الله يا ابن أبي فروة. تحدث في أحاديث ليس لها زمام وخطاب ولا زمة، يعني ليس لها أسانيد. هكذا كان الشأن عندهم، وهذا هو الآن الذي يلوح في كثير من المجتمعات في هذا الشكل. شائعة تخرج ولا خطام لها ولا زمان، وتنقل على مثل هذه القضايا وهي أقرب. وأنا أعتبر أن أخبار هذه الوسائل وسائل الاتصال الحديثة هي كافية الإنترنت والجوالات وما أشبه ذلك في أخبار بني إسرائيل، أما أنا لا أصدقها ولا أكذبها حتى أتثبت وأعرف مصدرها بهذه الصورة. هذا هدي منهج موجود عندهم في التثبت في الأخبار وروايتها وما أشبه ذلك. وكم من الناس يساهمون بمثل هذه الصورة بعدم مراعاة مثل هذا الهدي النبوي الوارد سواء في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو في منهج السلف الصالح رضي الله عليهم بعلومهم، فيساهم في إفساد المجتمع بهذه الشائعات التي لازم عملها واحد. وأمثلة كثيرة تأتي أيضا في هذا. انظر لأعظم النماذج، باب الجهل وتعديله باب ضخم يأتينا، هو اختبار صفة من تقبل رواية، وهو النوع 23 في تهذيب الراوي في بيته. من أدبهم أنهم كانوا يجرحون الراوي فقط بما يكون كافيا في معرفة منزلة رواية هل تقبل أو ترد. ثم ذكروا أن الراوي إذا جرح بما يكفي في رد روايته فما وراء ذلك غيبة. أصلا جرح الراوي في الأصل هي في الأصل غيبة، هي هذا الأصل غيبة، لكنها استثنيت ضمن أشياء مستثناة ذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين وفي روضة الطالبين وفي الأذكار. ذكر ست قضايا مستثناة ومن ضمنها جرح الشهود، شاهد مثلا المحكمة بدونها تزكي ولا قطع في الرواة، هذا جائز واستثني، جائز لإقامة الحقوق بين الناس، وجعل في الرواة كذلك وجيز، لكنه وجيز بالقدر ومن عالم وعارف به، أصلا ما هو بكل أحد. تعال الآن إلى مجالس الناس حينما يدرون شخصا وماذا يقولون فيه، ولو ظهر فسقه فجره بما يكفي لرد فسقه كافي، ما وراء ذلك هو من باب الغيبة. كما نحن بحاجة إلى أن نطهر ألسنتنا من كثير من مثل هذه القضايا إذا عرفنا مثل هذا الأدب. ولذلك يقول عن ابن دقيق العيد أنه كان يقول أعراض الناس حفرة من حفر النار وقف على شفينها طائفتها، الحكام والمحدثون وأزيد والدعاه، لأن مقتضى أعماله تقتضي أن يصير فيه كلام، والكلام في الأعراب كائن ما كان من الحكام أو من المحدثين أو من الدعاة لو حده وضوابطه الشرعية، فأنت على الشفيك فانتبه أن تكون على شفاكه في النار فينهار بك بنجاة. هذه كلها من الآداب التي يكتسبها صاحبها حينما يدخل مثل هذا الفن بالذات. أطلت في هذه المقدمة لأن هذه ثلاث فوائد هي ثمرة رائقة، وهي خلاصة ما يمكن أن يكتسب، ولكل منها تفصيلات وتفريعات طويلة جدا في الفوائد الضخمة التي يجتنيها من عكف على مثل هذه الفنون ومثل هذه العلوم. مقدمة رابعة حول ما ينبغي أن يكون من منهجية لطالب العلم. يا أحب الدخول إلى العلم وطلبه هو الدخول إلى البحر، إلى بحر ظلم، والدخول إلى البحر ما لم تكن سباحا ماهرا تعرف أين تضع رجلك وأين تذهب وأين تأتي، وإلا قد تخطئ الطريق وقد تغرق، وقد لا تفشل أرض السباحة فتكون في حاجة من يعلمك. كل هذه الأشياء بالدخول إلى البحر هي الأشياء بالدخول إلى العلم، فأنت في حاجة إلى تصور تام، تصور كان في العلم مثلا، وأنت في حاجة أيضا إلى من يقودك، وهذا يعني في طريق العلم، وهذا الذي نسميه صحبة الأماجد وثني الأكر في مجالس طلب العلم، وليس فقط لأجل تحصيل هذا العلم، لا أبدا، قد يكون قبله كما قوى الإمام البخاري، بل الأبد قبل العلم، وقبل الصلاة يقول إنما نأتي فلان، نأتي فلان لا نأتي لعلمه، وإنما نأتي لدنه وهنه وسنه. وسنت فقط نريد هل وسنت، ولذلك يعني ينبغي أن يكون هذا مقصودا، أن يكون الإنسان يتأدب بالأدب ثم يأتي بعد ذلك العلم، في حاجة إلى شيخ يخوضك فيما على هذا البحر ويعلمك كيف تسبح ومن أين تأتي وأين تذهب وما تفعل. ومن ضمن المنهجية المطلوبة في هذا الحدة أن نعلم أن هذه العلوم تحتاج إلى فن في طلبها والسير فيها، وإلا ينقطع الإنسان. ومن ذلك أن نعلم أن كل فن تطلب في حاجة إلى سلة للتعلم، وهذا السلم قد يحتوي على مراحل وعلى جزئيات تفصيلية. كل فن كما يقول ابن خلدون في مقدمته، كما يقول ابن بدران في المدخل، يقول الذي يريد أن يخوض في الفن يحتاج إلى ما يسمونه ثلاث أرباع الفن، يعني تأخذ على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مثل مختصر يكتفي الشاب فيه بأن يخرج من التصور العام للفن ومسائله وماذا يحتوي عليه، وإذا تلقى عالم الشيخ فلا يحب الشيخ التفصيلات والتفريعات والنقل، وإنما فقط هذا القضية. حتى لو كان الطالب يريد أن يغوص، لا، الغوص الآن ليس مناسبا حتى تأخذ هذه الرغبة. فإذا انتهيت منها وصورت العلم وأخذت الغوص المسائل، غوص المسائل، فتأتي الأرض الثانية وهي الأوسع، الأوسع قريبة من السابقة، فيصبح فيه نوع من التقسيمات ونوع من الدخول في بعض المسائل التفصيلية، وربما ذكر الراجح في حال الخلاف فقط وما أشبه ذلك، وهذا يسمى المقربة الثانية، وينتهي من متنها بهذه الصورة. فإذا انتهى منها يرجع إلى العرض الثالثة التي يبدأ التشبيه والتفصيل فيها، ويبدأ الآن ذكر الخلاف وسبب الخلاف وثمرة الخلاف وأدلة كل دليل والترجيح وسببه ما يتعلق به. وذكروا بعد ذكر من هذه العربات أنه يمكن اختصار هذه الثلاث عربات في عربتين، في عربتين. الطريق هو أن الذين ألفوا بالذات في فن المصطلح، وهذا الذي نتكلم فيه، ألفوا على هذه العربات الثلاث ونظما ونفرا، فمن أرغب أن يغوص فأمام هذه العربات. فإذا أردت أن تغوص نفرا فإليك سهلا بسيط، ثلاث مدر فقط. فعندك العرض الأولى يمكن أن تقتصر على ما نحن بصدده نخبة الفكر، ليس مدار المرات، نخبة الفكر، وأتكلم بالنحو وأرجو معه الشعر. فإن كنت تريد الشعر النظم فتبدأ بالبيكونية، فهذه العرض الأولى. فإذا أفهمتها ويمكن أن تأتي بعد ذلك العرضة الثانية، والعرضة الثانية في المنظور وفي المنظور فيها عدة كتب، يمكن أن تأخذ نزهة النظر نفسها، نزهة النظر الذي وجدت مقبل الفكر، ويمكن أن تأخذ الباحث الحديث الذي هو لحم شاكل في شرح اختصار علوم الحديث، علوم الحديث في الصلاح واختصارها للكبير متوسط مثل نزهة النظر نفسها. لكن الكتاب الأول لعلوم الحديث كما سنفصل لما يتكلم عليه مدرسة مستقلة اللي هي علوم الحديث المصطلح، وإن شئت ثم أستعيد اسم قرأته لأحد المعاصرين سماه شركة المصطلح. والكتاب الثاني أو المدرسة الثانية أو الشركة الثانية شركة النحو الممثلة في نخبة الفكر وشرحها من هذا النوع. فأنا وإياهم الآن إذا كنا من يجوز هذا النظر فنحن نركب شركة ابن حجر وسأقيم ما معنى المقصود بهذه القضية. إذا هذه العرض الثاني، إذا فنحن الآن باختيار كتاب نزهة النظر مثلا نحن في العرض الثاني تقريبا، وأحسب أن من بين يدي ربما قرار النخبة أو قرار بينونية أو حفظوها أو حاولوا شرحا لها، فسنزيد شيئا من التفصيل ولكن ليس كمثل العرض الثالث. العرض الثالثة هي التي يتم فيها تشقيق المسائل. طبعا العرض الثاني نسيت أن أذكر الشعر فيها، ذكرنا عندنا المنثور، ذكرنا كتابين وهناك غيره. أما في المنثور في المنظور فإذا أردت فأمامك منظومتان، إما منظومة قصب السكر وهي في 300 وكذا بيت، فتحفظها وتأخذها على من يشرحها لك بنفس أسلوب شرح نزهة النظر أو ما أشبهها، وإما أن تأخذ منظومة الشيخ حافظ رحمه الله حافظ الحكمي، والتي شرحها حافظ الحكمي أيضا المعاصر الجامعة الإسلامية في كتاب اسمه اللؤلؤ المكنون، شرح منظومة أساليب المتون أو حولها، وهي في اسمها وهي قريبة من قصب السكر في 300 بيت وكسر. هذا أي عرضة؟ عرضة رقم هنا. طيب، فإن انتهيت وختمت فهناك العرضة الثالثة وهي تشقيق المسائل والتفريع فيها. و وهذه لها في المنثور أحد الكتابين مما اشتهر لما تريدنا، فإما تدريب الراوي، وإذا أردنا أن نسمع تدريب الراوي فهذا اسمه تدريب الراوي شرح تقريب النووي، تدريب الراوي للسيوطي شرح به التقريب للنووي. والتقريب ما هو؟ اختصار العلوم الحديث لمن؟ لابن الصالح اللي هو كلاب الآن مجمع ابن الصالح. معظم الكتب تذهب وتأتي وتعود كما سيأتي في عبارة المعارض، فكم من ناظم له ومختصر ومدافع ومختصر ستأتي. طيب إذا فهذا أحد الكتابين. الكتاب الثاني وهو شرح لمفتح المميث شرح الفية العراقي للسخر تلميذ الحرم. إذا هذا في المنثور، فإن شئت المنظوم فأمامك ألفية واختر ما شئت منهما، إما ألفية العراقي التي هي شرحها في المميث، والعراقي نفسه شرحها أيضا في كتابه وهو في المميث أيضا، وهي منظومة في البيت وكشف علوم الحديث نظم فيها علوم الحديث المصطلح. وكما ذكرت شرح هذا النظم الإمام السخاوي في فتح البويه. إذا هذا والآخر يقبل على منظومة أو ألفية العراق، والألفية الثانية هي ألفية السيوط، وهي أيضا في ألف بيت وكسر وبنفس هذا الأمر. وقد كتاب فتح المغيث شرح ألفية العراق الحديث مطبوع من أجود الطبعات الخمس مجلدات، الطبعة التي هي من تحقيق الشيخين الفاضلين الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ محمد بن فهيد. الشيخ عبد الكريم الخضير في المقدمة عقد مقارنة بين هاتين المنظومتين، فمن أراد أن يستفسر فيهما فليرجع إلى هذه المقدمة ولينظر في كل منظومة ومزية كل منهما. إذا هذا كله حول المنهجية في طلب العلم عموما، وفي الخوض في هذا الفن خصوصا، وفي الخوض في هذا الفن خصوصا. كان المقدمات التي أود أن أتكلم عنها وهي متعلقة بالمصنفات في هذا المصطلح، مصطلح الحديث وعلوم الحديث، لكني سأبقي الكلام فيها إلى ما سيأتي في القراءة، إلى ما سيأتي في القراءة، وأختم هذه المقدمات بلمحات بسيطة ووقفات يسيرة مع ترجمة الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني، فهو في ما بين أيديكم، إذا كان بين أيديكم متن من متونها أو كنوزة الغرب، قال هو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني، هو من أسقلان الأصل، ولد في سنة 73، نشأ يتيما، فوليه في حال اليتم رجل صالح اسمه زكي الدين الخروطي، فوجهه الى العلم وطلبه، فما بلغ العاشره الا وقد حفظ القران وهم به في مكه لصلاه التراويح في العاشره، لكنه ما توصيه هذا الخروطي، فكانت توصيته الولي عليه ان انتقلت الى رجل اخر ولم يهتم به كثيرا، وكعاده الشباب في بعض سنهم مالا رحمه الله إلى الأدب والشعر وممارسة التجارة مع بعض أعمامه، ولكنه لم يكن به هذا الحال حتى عاد. عاد بدأ في حفظ المتون ولازم شيخه عبد الرحيم بن حسين العراقي، لم يلازم مدة كلية أربع سنوات مثلا من الجامعة ويضاف إلى ثلاث سنوات أربع سنوات، لازمه عشر سنوات لم يفرقه، وبه تخرج، وبه في علوم الحديث وفي الحديث عموما نهج الحق والحجر بمصاحبته لشيخه وتلقيه عنه عشر سنوات، الذي هو العراقي صاحب الألفية لمن مات قريب لألفية العراقي عبد الرحيم بن حسين العراقي، هذا شيخ الحافظ بن حجر الذي لزمه ولازمه وتخرج وليعلم الأحباب أن الفن دائما العلم مطلوبا، فأنت تطلب العلم بحث واسع، فتأهل نفسك في كل فن بما يشرح لها، ثم بعد ذلك لابد لك من تخصص، لابد لك من تخصص لأحد روح عالم، ولأن هنا صار اتصال من هو مفسر ومن هو فقيه ومن هو أصولي ومن هو محدث وهكذا، لكن لا ينبغي أن تكون عاريا عن بقية العلوم، لكن بعد ذلك الإنسان قدرات محدودة وأيضا قدرات متناوبة بين الناس، فتجد أن الإمام العالم من السابقين الذين آتاهم الله بركة في أوقاتهم وبركة في أعمالهم وبركة في أعمالهم، نجد أنهم هم أنفسهم يعني بعد تخصص، ويستحيل أن تحيط الفن هذا كله من أول إلى آخر. والشافعي يقول الإمام لا يحيط بهما إلا معصوم، الحديث والقرآن، الحديث والنبوة. ومع ذلك فهذا فرق من علم الحديث وفرق سهل إدراك التفصيلات والجزئيات، لكن الحديث هو الذي يحتاج إلى طول بال. وذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ركز على هذا الفن، فن الحديث. وإذا قرأتم تجربة الكتب التي تجدون مجموعة من الكتب حفظها في مختلف العلوم، وإحنا بعد ذلك تخصصات في فن معين وسلك فيه وهو علم الحديث، وتجد أن أغلب مؤلفاته كانت في هذا الفن. الحافظ ابن حجر رحمه الله التحق إلى أماكن كثيرة لطلب هذا العلم. ومما يظهر أنه بعد الحج في سنة من السنوات أراد أن يرتحل إلى اليمن، فركب البحر فانكسرت فيه السفينة وسط البحر وكتبه معه، فتعلق على خشبة حتى استطاع أن ينزل إلى الساحل، ثم حمل كتبه وأكمل رحلته، ولم يكن مثل هذا الأمر عائقا له أو أن يصده عن إكمال رحلته أو ما أشبه ذلك. وهذا كما يقول النبي كثير يهب النبي كثير بمجرد مصائب مسلم لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وإذا كبر أولياء الأحبة بعد هذه المجالس يحتاج إلى مجالس أخرى، إلى مجالس أخرى. وهذه السنة في هذا ضخم كبير، وقرأوا مثلا كتاب صفحات من صور العلماء على شدائد العلم والتحسين، يظهر فيه نماذج قديمة وعجيبة في مختلف القضايا والأمور. الحافظ ابن حجر يقول تميز بعدة ميزات في طلبه للعلم جعلته يرمز ويرمع. فمن ميزاتها أولا أن سرعة القراءة، سرعة القراءة، حتى ذكروا من قراءته عجبها. ذكروا مثلا أنه قرأ معجم القرآن الصغير في مجلس واحد ما بين الظهر والعصر، مجلس واحد هذه مدته، ختم فيه معجم القرآن ومقروء في المجلد معجم الصغير، وختم صحيح مسلم في خمسة مجالس سوى من سقط. هذه سرعة القراءة الحافظ مثلا، هذه ميزة من ميزاته. الميزة الثانية التي ذكرها في ترجمته وهو انتقاؤه لسنته، وقد ذكرت سابقا أن لما صاحب بعض ما طلع غيرهم اشتغل بالأدب والشعر والتجارة، فانتقى صحبته وأبعد من صحبته المطالين، لأن هؤلاء هم خير معين على أن يعني تطلب العلم وتسير معهم في ما ذكرت من المجالس السابقة. لكن الكثير من الناس الآن قد يحضرون في هذا المجلس ثم يتخذوا بعدها أصحابا لا يدخلون إلا اللهو واللعب والهزاء والتثبيت وما أشبه ذلك. ويجب أن يكون كل شخص كما قيل أنت في الناس تقاس كل الإخوة تخليدا، وأصحاب الأخيار تعلم وتنبت جميلا. فينبغي أن تصطحب من إذا ذكرت أعان وإذا نسيت ذلك. طيب، هذه من الميزات التي ذكروها وذكرها الكلام في منار مراجعتها لأن قرابها هناك في أمثلة، وزاد عليه ميزات أخرى في ميزة ثالثة بإمكانكم ترجعوا إليها ما ذكرها السحاوي في كتاب له ترجم فيه الشيخ ابن حجر اسمه الجواهر والدور في ترجمة شيخ الإسلام ابن حزم مطلوب في هذا المجلد الناس ترجمة شيخ الإسلام فذكر فيه من هذه المسائل وذكر أشياء عجب في حياة الحافظ رحمه الله. من المزايا التي تتميز بها في حياته واستشعر من خلال كتبه وهذه ميزة نحتاج إلى أن نبحث عن أنفسنا فيها دائما سواء في طلب العلم أو في تعليمه أو في قيام الدعوة الله عز وجل أو في الخطابة أو في الإمامة أو ما أشبه ذلك. الإخلاص والتجرد الإخلاص والتجرد في العالم وقد كان هذا ظاهرا في حياة السابقين وأظهر ما ذلك في حياة الإمام النووي مثلا لكن وله نماذج وأمثلة لكن سأتكلم فقط على الحافظ بن حجر في هذا الباب. فقد بدأ الحافظ بن حجر بعد أن تأهل بدأ في شرح صحيح البخاري بالكتاب المعروف الذي اشتهر به هذا الذي هو فتح الباري. وإذا كان البخاري قد قضى من عمره 16 عاما في الارتحال وطلب الحديث حتى تأهل فألف صحيحه بعد هذا الجهد واستغرق فيه في جمعه وفي الرحلة والطلب والحفظ ثم الانتفاع بعد ذلك بعقلية ثابتة أتقنت يعني علم الحديث بمذاهبه ومخارجه وعلومه بقواعد وقضاياه بدأ ينتقل الأحاديث ينتقل 500 أو 600 ألف حديث انتقى هذا الصحيح. وكان هذا هو الجهد البشري وهذا الجهد الذي يسلم بكل الإمام البخاري حتى تلميذ المسلم الذي كان يقول تعني مقبل الشيخ يا أستاذ المحدثين ويعتبر الحديث ضعيفا والإمام الدارقطني الذي هو إمام العلم كان يقول لولا المحاولين من هم مسلم ورجل هذا الرجل بهذه المكانه الضخمه ولو عشنا ايام وليالي في ترجمه هذا الباب الشائع للامام البخاري لوجدنا عجبا وقد اقيمت مؤتمرات فقط في حياته. واذا اردتم ان تعتقدوا الى ما احب به ويريد ان يشرح له خذوا هذا النموذج من حياته او اتصل على النموذجين فقط لان حياه وقد تجدونها في الصفحات التي ذكرتها لكم. كان مع زملائه من طلب العلم فافتقدوه 3 أيام بعد ان طلب افتقدوه هم يعرفون المسكنة فذهبوا إليه ضربوا عليهم باب فأجابهم واخرج إليهم قال ما أستطيع لما؟ قال أنا عاري من 3 أيام لا أجد ثوبا ألبسها. هذا اهتمامات البخاري ليس لديه ثوب فأين اهتماماته من أهله؟ ليسأل كل نفسه في ملابسه وزينته وأحذيته وكذا 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 أين نحن؟ أين الأولويات ترتيبها واهتماماتها؟ فذهب أحد من السوق واشترى له ثوبا وقذفه من خلف الحائط فلبسه وخرج معه. فمن أراد أن يجعل الهم هما واحدا ويوجهه مثل هذا الطلب هذه الطريقة. لا حق إلا لمثل هذا الكلام. آتاه الله حافظة سيادة حتى كان يشكون في حفظه يوم أن جاءوا له فقالوا سد لنا أدوات الحفظ. يقول الإنسان مع الجلاس تكون في الصيدلية الحفظ والاستقامة والهداية والتعب قال ما رأيك أنفع للحفظ مثل إدمان النظر إدمان النظر يعني تربط القراءة بالحفظ هذا أعظم دواء الحفظ. صحيح الناس لا تختلف عندهم قدرات وذكاء وما أشبه ذلك لكن هذا هو إدمان النظر. أما أن تأتي أمس فتأخذ من العدة رشفة في الأسبوع مرة أو أسبوعين مرة ثم تذهب وهكذا هذه حالة الواقع يريدون الحسين ويذهبون ليست هكذا. المجالس هذه صحيح انها جميله وانا لا اجد انسان فيها قويتها لكنها تحتاج الى التعب بعد ذلك في تاهيل النفس وفي حفظ ما يكون فيها والاشاره على ومن عجيب امر البخاري انه كان يعتمد على الحفظ بقوه وهذا في تربيه في الحاضر وطموحات في نفسه لما يعني تربي نفسك على كثرة الحفظ فينساها معك الأمر فإذا توقفت عنك فترة ثم جئت لتحفظ وجدت كلام في ذهنك هذا طبيعة كل شيء في الحياة إذا عودته اعتاد فلما تقوي ذهنك على هذه القضية تسهل لك وإن كان صعب في بعض الأوقات. الإمام البخاري كان بهذه الصورة وكان يمشي مع اثنين من اصحابه ولعبوا فامرهم فيقتلوا. وللسلف ترى حدث الكتابه التي كانت الملاقي بينهما لهم عني في مجالس التحديث الكتابه فيها نظر في مجالس التحديث والاملاء انا ما اتعرف بها نظر. وفي هذا الكلام ليس هذا موضع لكن الشاهد كان اصحابه يكتبون وهو لا يكتب. فكل ما خرج من المجلس ما اعتقد فلا تكتب فلا تكتب فبما لا يكتب اخرج ما كتب فاخرج وقصه في هذه السائل قال بين 15,000 حديث فاسمع اياها كلها من حكمها. يقول هؤلاء يقولون سرنا نحكم كتابتنا من حفظها يعني نصلح يعني يكتبوها في مجالس العلم فاذا خرجوا احكام الكتابه وكمال النقص وتعديل ما يمكن ان يكون من حفظ الامام البخاري. بعد هذا الجهد البشري كله وبعد الفقه في دين الله وبعد ادراك مثل هذه القرايا التي الان سطرت لنا في الكتب نتاملها وكانت اشياء مسطره في اذهانهم بعدها بدا ينتقي. واذا اردت تعرف مدى هذه القرايا وادراكها وان ليس ادراكها حتى بمجرد الحفظ ونحتاج الى ممارسه والى تعب. انظر لهذا المثل في يوم الايام جلس البخاري وبين يديه صاحبه وتلميذه مسلم فقال مسلم الإمام البخاري انظر إلى هذا الحديث ما أحسن ما أقرأه وأورد له إحدى طرق حديث كفارة النفس مشهور سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أورد إحدى طرق. والإمام مسلم بقدراته يقول مسلمين يقول للإمام البخاري ما أحسن وما أقرأه فقال له الإمام البخاري لكنه محلول فيه علة من علة الحديث فارتجف مسلم ارتجف انا ما ادرك هذا هو رسول. ثم قال له وما عندك فقال له البخاري اصبر اصبر ما صبر الله. ليش؟ لان العلل يا احبه هذه العلل هي اوهام الثقات كانوا مرارا اخطاء واوهام الثقات الذين لا يتصور منهم الخطا وتنظر الى الحديث الاسلامي فتجده كالشمس لكن فيه وهم فيه عده خفيه قادحه لا تكشفها الا ائمه الحديث وحبابه ونقاده. الامام مسلم ارتدى الى المقاطع فقال اشكر ما صدر الله المغرب بعلته فقام وقبل جبينه الا اخبرت به علته واخبره بعلته. هذه كلمات البخاري. فلما جاء وقت صحيحه وانتقى بهذا الجهد البشري كلما استقر له ان يختار حديثا ويدعى في صحيحه اختاره بجهده البشري ليس انتقاء انتقاء مبني على هذه الاسس. ثم قام واغتسل وهذا الان الجهد الرباني طلب الامر من الله عز وجل. ما هذا الامام البخاري على حده؟ الامام البخاري هكذا ما اعتمد على ان الامام البخاري الذي تخرج له برده كلها من اولها الى اخرها تستقبل وتجلس بين يديه وتسمع في الحادثه المشهوره. لا ابدا ما اقترب بهذا القضيه ولا اقترب بذكائه وفطنته. يقوم فيستمد العمر من الله عز وجل ويعلم كل فتى اذا لم يكن من الله امر بالفتى فاول ما ينزل عليه اجتهاده ذكاء عقله. استعن بالله كل صغيره وكبيره. عمر في الصلاه يقول اللهم اني اسالك كل شيء في صلاتك حتى امنح. هذا هو تمام التوكل. وهنا يفتح الله لك المغاليق يفتح الله لك المغاليق فيقوم ويغتسل ويصلي ركعتين يستخير المحلول في هذا الحديث الذي بدأ فيه ما بدأ ولا يدخل. فخرج عندنا صحيح البخاري لا بد نطيل فيه لكن هكذا قال بعد ذلك صحيح البخاري لو انصتوه لما غط الا بماء الذهب اساليب مثل نجوم السماء على ارجل الله كالشهود. ثم توفي كان الامام البخاري يقول توفي في سنه 56 و200 كما هو معلوم. فجاء لنا بعد فائده هذا السر العظيم الذي بين ايديه التي لقت حكمة بالقبول وأصح كتاب على كتاب الله عز وجل. فبدأوا وأطلق العلماء كلمة قالوا فيها الآن هذا صحيح البخاري شرحه دين في عنق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس يتضاربون في شرحه. بدأ كل من جاء يكتب شرحا لصحيح البخاري ويسميه تسمية معينة حتى ذاقت شروحا أكثر من 150 شرح. لا أعرف منها مجموعة من 10 أو 12 كتابا حتى جاء بحل العرب، والكلمة لا تزال تتردد في الأذهان أن إن شرح صحيح البخاري دين في أمة محمد، وجاء بعد 600 سنة وهذا هذا كما هو معروف في 52 و800 فجلس في مصر وهو قاضي شارع، جلس لشرح هذا الكتاب، وجلس في مسجد آخر شيخ آخر حنفي المذهب الذي هو البدر العين، وبدأ يشرح أيضا صحيح البخاري. وإعادة بعض الطلاب التي أعوذ بالله منها في السعي بالنميمة بين الأشياخ وما شابههم كان هناك من ينقل هذا الكلام، فلما علم الإمام الحافظ ابن حجر بأن هناك من يشرحه، وكانت تلك الفترة فيها أيضا نوع من التعصب المذهبي، قال ابن حجر كلمة وهذا هو الشاهد في الصدق والإخلاص والتجرد، قال ابن حجر كلمة قال: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. ثم استمر الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، فشرح صحيح البخاري في 32 سنة، 32 سنة وهم يرابطون في شرح هذا الصحيح. من المقدمة التي سميت بها السائي هذه وحدها 7 سنوات المقدمة، ولما انتهى من شرحه ولما انتهى من شرحه أو آخر عن السائي، وانظروا القصائد التي ألقيت في الحفل الختامي الذي نقر فيه جزور ووزعت يعني في نهاية شرح صحيح البخاري بهذا الكتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر. البدر العين ألف كتابا اسمه عمدة القاعدة وهو مطبوع الآن، ولكن فتح الباري، لكن أيهما أشهر وأكثر الناس؟ فتح الباري، ما كان لله يبقى. ولذلك قالوا بعد ذلك أن شرح صحيح البخاري دين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قضى عنه الحافظ ابن حجر. الحمد لله وزع من الدين لأن بقي بعد ما بعد ذلك. هم الذين بعد ذلك قالوا قال العلماء: من قرأ فتح الباري فليصعد على سطوح منزله وليجعل صحيح لابنه وليصيح: أنا مفتي وأنا أؤمن له بذلك، لكن أتوني بمن قرأ المقدمة أو باب من أبوابها أو فصل من فصولها وجعلني فيه فيها، فوالله إن فيها علم لو أردت أن أدخل فيه فإنه شيء من الجاهل. فيا أحبة يا أمين، هذا هو طريق العلم، وهذا هو حافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا بعض ما كان من حاله، وله كتب كثيرة ذكرها الحافظ الصحابي تلميذه نيم لها أكثر من 150 كتاب، واستقصاها رجل اسمه شيخ محمود عراقي ألف كتابا ألف رسالة من رسائل الأدبية عن الإسقاط لكتاب ابن حجر في تلميذ الصحابة، ذكر فيها يعني ترجمة الحافظ ابن حجر، ثم ذكر موارد الإشارة وذكر كتبه وهي من أمتع ما كتب في ترجمة الحافظ ابن حجر. الله أعلم. نختم بهذه المقدمة، هذه المقدمة في بعد الصلاة بعد الأذان إن شاء الله سنبدأ في القراءة. الله أعلم. من
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا وإخلاصا ثم تقى. صلى الله جل وعلا أن يغفر لي ولشيخي وللحاضرين. قال الشيخ العلامة وحدة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الشهير بن حجر الشافعي، فتح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المصنفون في علم مصطلح الحديث وأشهر مصنفاته، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت بالأئمة بالقديم والحديث.
وبعض الكلمات تحتاج الى بيان نمرها بشكل سريع. عندما قال الشيخ العلامه الروح له، هذا اللفظ الروح له يطلق على من كان ارتحل كثيرا في الحديث والحافظ البغدادي رحمه الله الذي وخطيب المشرك وسياتي ذكر هذا القليل، له كتاب اسمه اللحله في طلب الحديث، ذكر فيها نماذج لهؤلاء الذين ارتحلوا. بعضهم يرتحل شهرا كاملا لحديث واحد، شهر فهو يسير من اجل حديث واحد. فالروح لها انما يطلق عليه بهذا المقام، هذا مجال افتخار عندهم. يقولون فان الامام احمد طاف الدنيا اربع مرات في طول الحياه، اربع مرات. وكان من 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 الجرح في بعض الناس اذا ارادوا يجرحوه قالوا بنوا بهذه الاسوار بلدها. بنوا بهذه الاسوار بلدها. وذكرت هذه مجال افتخار عندهم، قضيه الارتحال في طلب الحديث. كانت مجال افتخار خاصه لما كان هناك مزيه لطلب الاسناد العالي قبل ان تصنف المصنفات وتدون المدونات كما سياتي ذكره، كان هناك لها فخر. ولذلك كان بعضهم يقول انا الذي طوفت، يقول انا الذي سافرت في طلب الهدى سفرين بين فدائد وخنائف، وانا الذي طوفت غير مدينه من اصفهان الى حدود الطائف، والى ان يقول لقيت في الاسفار كل مخالف ولقيت في الاسفار كل قريش، وطوفت وانا الذي طوفت من اصفهان الى حدود الطائف، والشرق قد عاينت اكثر مدني بعد العراق وشام من المتعارف، ولقيت وجمعت في الاسفار كل نفيسه، ولقيت كل مخالف ومؤالف، ونشرت سنه احمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما انطقت فيها تاردي مع طائف، يعني تاردي ما للقديم طائفي ما للحديث، انظر ما كله بهذا. فهذا الذي كان يقول انا الذي طوفت في انا الذي سافرت في طلب الهدى سفرين بين خدافت وتنائف، الخدافت والتنائف يعني المهارب والصحائف والمفازات، وانا الذي طوفت غير مدينه من اصفهان الى حدود الطائف. وفي ترجمه ابن قيصراني محمد بن طاهر المقدسي ابن قيصراني طاف اكثر من 22 مدينه، انا اعددتها هكذا في ترجمتي 22 مدينه، ثم رجع أكتب لها خريطة، فإذا بأقصى مدينة في الشرق كابون، وأقصى مدينة في الغرب الإسكندرية، وفي الجنوب صنعاء، وفي الشمال ما كانوا يسمون البلاد ما وراء النهر. طاف هذه كلها، لكن كيف طافها؟ سطر كلمات حقيقة تكتب بماء الذهب، يقول بعد ما هذه القضية يقول لقد ملك الدم في هذا الطريق، يعني هذا السواق مرتين، مرة بمكة ومرة ببغداد، ذلك أني كنت أمشي في الهاجرة حافي القدمين وكتبي على ظهري، فلحقني الدم بسبب ذلك، وما ركبت دابة حتى استوطنت البلاد. هذه كلمتي بنصها، لقد ركبت الدم في هذا الطريق مرتين، مرة بمكة ومرة ببغداد. ذلك أني كنت أمشي في الهاجرة حافيا بيني وكتبي على ظهري، فلحقني الدم بسبب ذلك، وما ركبت دابة قط حتى استوطنت البلاد. هذا هو الروح ده بطلب الحياة. لذلك هذا السبب يجمع كل نفيسة ويجمع كل مخالف وكل مؤالف، ويشرح سنة أحمد وينفق فيها الكامل مع الطائف. ولذلك ابن معين يقول في ترجمته أن أباه وضع له 600,000، وأين هذه بذلك العصر؟ فأنفقها كلها في سبيل طلب الحديث. جاء في مرة موته أمنيتك يا إمام البيت المعالي وإسناد الخال، إسناد البيت الخال وإسناد المعالي، هذا إطار في هذا الباب من هنا أطلق عليه الرحلة. هذا هو إحنا بهذا الشيء. نعم، في قوله الحمد بن حجر، لماذا سمي بن حجر؟ خلال أقوال من هذا وذكر المولى على القارئ في له كتاب اسمه الشرح، شرح نخبة الفكر، يعني نزل المرة شرح المولى على القارئ وشرح تفصيلي يليق بالمرحلة الثالثة التي ذكرناها من المراحل. ذكر أنها عدة أسباب، ولكن أرجحها أنها جدة تقريبا الخامس كان قبل ابن حجر. وقيل لأن ابن حافظ رحمه الله ربما كان هذا يقول له ولد أن كان صاحب تجارة لما كان يملك من الجواهر والدرر، فقيل له ابن حجر، فقيل له ابن حجر من أجل هذه القضية. هذه المقدمة تعود العلماء على أن يقدموا دائما لفنونهم بمقدمة تشتمل على البسملة وعلى الحمد لله أحيانا، وهذه المقدمات اعتادوا على أن تكون مقدمات مسجوعة وتختلف من فن إلى فن. والطريقة أيضا أن الحافظ ابن حجر في هدي السائل لما تكلم في باب عن المعلقات عند الشيخين عند البخاري بن باب مفصل فيها، مع ان عنده فيها كتاب مستقل اسمه تأويل التعليم، اختصره في المقدمه هذه، واختصره قبل ذلك في كتاب سماه التشويق لا يعرف الى تأويل التعليم، يقول في نهايته يقول واشعر نحو هذا الكلام عن الكلام، يقول واشعر ان هذا الفن اللي هو المعلقات في الصحيح لا زالت في حاجه الى خدمه، فمن أراد فهذه مقدمته، وكتب له مقدمة من هذا النوع المسجود. فإذا أحد عنده يريد أن يعتني فالمقدمة جاهزة مكتوبة من سنة 1952 فقط.
فإن تصانيف اصطلاح أهل الحديث قد كثرت في الأئمة في القديم والحديث، فمن أول من قدم في ذلك القاضي أبو محمد الله الصوفي في كتابه المحدث الفاضل لكنه لم يستعد، والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وكلام أبو معين الأصفهاني فعد على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعبد، ثم جاء بعده الخطيب أبو بكر البغدادي وصنف في قوانين الرواية كتابا سماه كفاية وفي آدابها كتابا في آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والتابع، وقلد من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتاب غدا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر في نقطة كل من أنصت علم أن المحدثين بعد الخطيب رجال على كتبه، ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عيار كتابه فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص الميالي جزءا سماه ما لا يدعو المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي كبرت وبسطت ليتوفر أو ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الكبير تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح عبد الرحمن الشرجوي نذير دمشق، فجمع لما قري تثبيت الحديث من مدرسه الاشرفيه كتابه المشهور، فهذب ابنونه واملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل تثيبه على الربع المتنافس، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرطه فجمع شتات مقاصدها وضم اليها من غيرها نقطة فوائدها جمع في كتابه ما تفضل في غيره، فلهذا عجب الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومنتصر، ومستدرك عليه ومنتصر، ومعارض له ومنتصر.
سوف يفرض على ما ذكره رحمه الله. كنت قلت أنني سوف أتكلم بمقدمة عن المصنفات في مصطلح الحديث، لكن استرقيت بما ذكره هنا سوف يفرض عليها وفي وقفات يسيرة. وهذا كان يقول أن الأخوة يعني يهتمون بقضية أن يكون المثل بين أيديهم، لأن سنحاول إن شاء الله أن أختم لكم هذا المثل في أقصر مدة. لما بدأ الحافظ بن حجر في هذه النزهة ونحن في النزهة فذكر المصنفات، بدأ بذكر أول مصنفات تعتبر مصنفات مستقلة في علم الحديث، لكن هل لم يسبقها شيء؟ لم يسبقها شيء؟ لا سبقها. وإذا تأملتم مثلا في الكتاب الأول اللي هو كتاب الرابط المنزي اللي هو المحدث الفاصل الذي ذكره الإمام الرمزي، هذا متوفى في سنة 360 كما هو في الهامش إن كان أحد يطالع، وهذا كتاب مطبوع الآن اسمه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. طيب 360 مصنفات الحديث لدواوين الإسلام المشهورة كالكتب التسعة مثلا كلها صدرت قبل هذا التاريخ، فأين كانت هذه القواعد التي جاءت الآن مصنفات سنة 360؟ ومع ذلك هذا الكتاب كما ذكر الحافظ هذا قال لكنه لم يستوى، هو الكتاب غير مستوي. الحقيقة الحافظ بن حجر لم يذكر أن هذه القواعد سماها الآن علوم الحديث ومصطلح الحديث بالنسبة لأن المتقدمين كان شيئا موجودا في أذهانه. ولما يعني ضعف حال طلاب العلم احتج إلى تدوينه بهذه الصورة، وهذا ليس خاص بالمصطلح حتى في الفقه. مثلا أصول الفقه ما هو المصنف فيه دون كتاب الرسالة الإمام الشافعي. الإمام الشافعي نفسه في 1204 تردد في تأليفه، كيف يجمع في هذا الكتاب أشياء لم يجمع أحد من قبل؟ ويدعي على أساسها يكون الفقه أصلا. حتى جاء إليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي توفى 96 و100 ويعني ألزمه أن يؤلف هذا الكتاب فتعلمه. فهناك كانت هذه القواعد عبارة عن أشياء مستقرة في أذهانهم من قبل أن لم يذكروه، ومع ذلك يوجد مصنفات في هذا الفن قبل كتاب الإمام الرمزي هذا، وهذه المصنفات لا تكون مستقلة وإنما كانت ضمن بعض الكتب المصنفة. فعلى سبيل المثال صحيح مسلم له مقدمة، في مقدمة صحيح مسلم ذكر بعض هذه القواعد ذكرها الإمام مسلم، هذه واحد. ثانيا سنن أبي داود، أبو داود كتب رسالة مش مطبوعة لوحدها، رسالة أبي داود إلى أهل مكة. لما تأتي الرسالة ستجد بعض إشارات إلى بعض من مصطلح الحديث. الإمام الترمذي مثلا في سننه ختمها بكتاب العلل اللي هو العلل الصغير، العلل الصغير، أما العلل الكبير، العلل الكبير عبارة عن أحاديث وتعريف تلك الأحاديث، لكن العلل الصغير عبارة عن قواعد، وقواعد مهمة وضرورية للمتخصص في علم الحديث، في علم الحديث بالذات. وهذه العلل جاء الحافظ رجب بعد ذلك وشرحها في كتاب لا مقطوع في مجلدين اسمه شرح رجب، شرح جلد الغير الصغير. فكان فيه مؤلفات قبل، ثم جاءت بعد ذلك ثلاث مؤلفات، فكان هذا المؤلف الذي هو المحدث الفاصل، لكن الحافظ بن حجر رحمه الله بأدب جم نقد كل كتاب من هذه الكتب نقدا مختصرا موجزا مؤدبا، فقال لكن لم يستوعب، لم يستوعب جميع الفنون وعلوم الحديث وقواعد. ثم جاء بعد الحاكم ابو عبد الله النسائي الذي هو صاحب اشتهار المستدرك، كتاب المستدرك، وهو متوفى سنه 45، فالف كتابه المطبوع الان تحت عنوان معرفه علوم الحديث. قال عنه ابن حجر في ادب لكنه لم يهذب ولم يغطي. اشترى كتاب علوم الحديث من الحاكم على باب من 45 نوع من انواع علوم الحديث، لكنها لم تكن تلك المرتبه. تلا الحاكم جاء أبو نعيم من أصفهان المتوفى 430 وصاحب الحلية اشترى الحلية الدولية طبقة الأصفية، فألف مستخرجا على كتاب الحاكم. وفيما يأتي سيأتينا عن كلمة مستخرج ومستدرك ستأتي إن شاء الله. بعد هذا كلهم جاء الذي قال فيه ابن مطهر وواقف ابن مطهر أن الحديث ما نصف علم أن هذا الحديث عيادة لا وجود. جاء الخطيب البغدادي صاحب تاريخ المشهور والذي يقولون أن القرآن ولو أن خطيب المشرق، خطيب البغدادي خطيب المشرق خطيب البغدادي، كما أن أبو بكر بن عبد البر خطيب المغرب، وكلاهما موجود في سنة واحدة سنة 63 و400. وفي شرح على الكاري قال عبارة عن أبي معاذ عن خطيب البغدادي قال وهو آخر المتقدمين أو أول المتأخرين، وهذه عبارة لا معنى. المهم أن صنف كتابين، صنف كتابين. فالكتاب الأول ذكرنا في قوانين الرواية الذي هو الكفاية في علم الرواية والدراسة وهو مطبوع الآن. والكتاب الآخر في آداب الرواية سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع وهو أيضا مطبوع ومحقق. ثم ذكر عبارة عن الحافظ البغدادي فقال وقد لم يكن من الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، نعم، وكثير منها موجود وكثير منها مرفوض أيضا مما ألف. فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن مطهر كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. بعد الخطيب البغدادي جاء القاضي عياض بن موسى اليحسبي صاحب كتاب الشفاء في أحوال المصطفى توفى 544، فألف كتابا مطبوعا من جلد سماه الإلماع، الإلماع في قوانين الرواية وأصول السماع، وعنوان مسجوعا حول هذا وهو مطبوع، ولكنه أيضا ربما كان ما قبله أحسن. ثم ذكر أبو حفص النيانجي أو النيانجي يربط بهذين النقطين، قال فألف جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، ويمكن أن يضبط ما لا يسع المحدث جهله، يضبط بهذين النقطين لكل منهما أو معنى مرافق معروف ذلك. هذا المطبوع الآن بجزء لطيف حتى أن كما قال هذا العلماء لا يسمى ولا يبي من ديون، ولم يكن يشتهي هذا الكتاب إلا لأن حافظ هذا التداخل، فهذا سبب الحوار أن حافظ التداخل هذه المقدمة. ثم قال ما ذلك كما تصنف التي اشتهرت وهكذا. ثم ذكر المرحلة التي قلت لكم عبر عنها بعضهم بشركة ابن الصلاح، جاء ابن الصلاح الذي هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، ابن الصلاح لقب لأبيه الشهر الأولي، وهذا كنت في سنة 43 و600، وكان في دمشق، وكان أمام المدرسة الأشرفية، هذه كانت دار أحد الخلفاء السالكين دولة السالكين، فجاء إليها الملك الأشرف وحولها إلى مدرسة، والولي عليها يعني النار عليها، فكان النار عليها الولي عليها هو صاحبنا أبو عمرو الصلاح، فهذا هو ما رأى من ضعف في أحوال الطلاب، فقرر أن يجمع ما تكون فيما تقدم من الكتب في هذا الفن، وألف كتابه المشهور الذي هو علم الحديث ابن الصلاح أو يسمونه مقدمة ابن الصلاح، جمع به كل ما تقدم، وكان يليح على طلابه إملاء بهذه الصورة، ولذلك أنه كان يملى إملاء ذكر فيه الحافظ عبارة جميلة قال فهذب ظنونه وأباه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، وهذا نقد في مكانه. ولذلك الكتاب الذي صدر وسند به في سبب تأليفه والجزء الذي ألف قبل أن أخذ الفكرة بالمشاركة هذا وسند النار مدرسة أخرى، حاول إلى الحافظ بن حجر أن يتدارك ما ذكره من نقد هنا بالترتيب، فبدأ في مسألة النظر بترتيب آخر غير الترتيب اللي عند ابن الصلاح. ابن الصلاح لو تأملت في كتابه أو كما ذكرت الشركة التي جاءت بعده اللي عبر عنها بعد ذلك ابن حجر فقال فلهذا عكف الناس عليه، يعني على كتاب من؟ ابن الصلاح، وساروا بسيده الشركة نفسها، قال فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، هناك من نظم كما ذكرت نظمنا العراقي مثلا، وهناك غيره من ملك الشيخ، وقال كم ناظم له ومختصر مما اختصره النووي في تقريب اللي سموه تقريب الدوار، وهكذا ابن كثير اختصار علوم الحديث، وابن الوليد البازي ايضا اختصر على العلماء قال ومستدرك عليه ومتصف، وممن استدرك عليه سراج الدين البرقيني وهو شيخ الامام بن حجر وكذا العلامه ابو طالب ايضا استدرك على كتاب ابن الصلاح قال ومعارض له ومنتصر، وممن عارضه ابن ابي الدم، وممن انتصر عليه ونكت عليه الحق من هذا النص الحق هذا له كتاب اسمه النكت على ابن الصلاح موضوع في مجلدين لكن بلغ فيه الى النوع الثاني والعشرين فقط ترتيب كتاب ابن الصلاح بدأ هذا الصحيح الحسن والضعيف هذه المعلومة ثم سرد بعد هذا الأسرد الحافظ ابن حجر لما نكت عليه بمعنى أن أحيانا يؤيد يعارضه يذكر أدلة وما أشبه ذلك مطبوع له في مجلدين بلغ إلى النوع الثاني والعشرين فقط المغلوب وكذا شيخه العراقي أيضا لو نكت العراقي أيضا على ابن الصلاح هكذا اتكت الناس على هذا الكتاب فأصبحت كما ذكر بعض المعاصرين شركة كاملة كل من جاء إما يشرح كتاب ابن الصلاح إما يختصر إما ينظم إما يشرح النظم وهكذا فأصبح ابن الصلاح هو الركيزة الأولى لهذا الفن بعد ذلك سيأتينا ابن حجر لما سئل أنه يؤلف سيؤلف كتابا آخر بهذا الشكل كلام ابن الصلاح يقول له مثلا لا أنا ما أدري عن الصلاة ما أخذ يعني بقي كم خلاص إذا نكتفي بهذا القدر في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله نبدأ نذكر الشركة الثانية شركة الحافظ بن حجر رحمه الله اللي هي مرادفة لشركة الصلاح والله أعلم صلى الله عليه وسلم